احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يسعدني ويشرفني ان اكون معكم على مدار هذه الحلقة والحلقات القادمة ان شاء الله رب العالمين في هذا البرنامج الجديد الذي ادعو الله سبحانه وتعالى ان يضيف الى ما قدمه اخواننا وزملاؤنا الدعاء في الماضي وفي الحاضر، بارك الله فيهم جميعا، ان يضيف شيئا جديدا للمسلمين، تنبيها للغافل وتذكيرا للعاقل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا شك، ومن واقع أمتنا المرير، أنه أصابنا خلل كبير في سلوكياتنا، وأصبحت أخلاق المسلمين للناظر القريب والرائي البعيد يعني أصابها خلل كبير، أو أصابها المسلمون بخلل كبير. وجانب الأخلاق في الإسلام ليس يعني فضائل يتفضل بها أحدنا على الآخر، ولكن الأخلاق في الإسلام إنما هي فرائض فرضها رب العباد سبحانه وتعالى، لأنها يعني تساوي جزءا كبيرا من ركيزة الدعوة المحمدية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، سلفا أو يعني اعتمادا على دعوة الخليل من قبل، بعد أن رفع البيت هو الصديق إسماعيل، دعوة رب العباد سبحانه وتعالى لنا ولحبيبنا صلى الله عليه وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا برب العباد عز وجل يمن على الخليل إبراهيم باستجابة دعوته وابنه إسماعيل، عندما قال رب العباد عز وجل: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقضية التزكية، قضية الأخلاق، هذه هي التي نشعر أننا قد ابتعدنا عنها كثيرا. إن لغة عالمية يعني أجادها أسلافنا وسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، هذه اللغة العالمية هي لغة الأخلاق. لا أحد في العالم يحب الظلم، لا أحد في البشر يحب الحيفة والجور، لا أحد في هذا العالم مسلما كان أم غير مسلم يحب أن يغتصب إنسان حق إنسان، أو أن يصادر إنسان رأي إنسان، أو يعني لا يقدم إنسان ما مهما كان الواجبات التي عليه. ولا يحب أحد في العالم صاحب عقل عادي مستنير أن يكره أن يعود الحق إلى أهله، أو أن يأخذ صاحب الحق حقه. إذا قضية كراهية الظلم أو قضية الخلق العام الذي هو في فطرة الإنسان، هذه يقتنع بها القاصي والداني. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني لما جعل هذه الركيزة، وهي ربع الرسالة المحمدية، فجعل لنا ملاذ: أعرف أنا الحقوق التي لي لا أخذ أكثر منها، أعرف الواجبات التي علي فأؤديها. فأصبح المسلم مكلف هو تماما كما هو مكلف بقضية العبادات من صلاة وزكاة وحج إلى آخره، مكلف أيضا بحسن الخلق مع من يعرف ومع من لا يعرف. ولقد انتشر الإسلام في كثير من ربوع العالم ليس بدعوة الدعاء، وليس بخطب الخطباء، وليس بكتابة الذين يؤلفون الكتب، ولكن بتعاملات تجار مخلصين أمناء أحب الناس دين الله سبحانه وتعالى من سلوكياتهم ومن طريقة بيعهم وشرائهم. ولذلك يعني نحن نعيش مع مهن مختلفة، ونمتهن مهن ووظائف مختلفة، وينسى الإنسان في خضم مهنته أن مهنته تلك لها معايير في الإسلام، ولها مقاييس يجب أن يقيس عليها. فإذا كانت المكاييل تقاس بالجرام وبالكيلوغرام، وإذا كانت الأطوال تقاس بالسنتيمتر وبالمتر وبغيرها، فإذا كانت الزلازل تقاس بمقياس ريختر، فإن للأخلاق أيضا مقاييس ومعايير. تستطيع أن تقول إن معيار الأخلاق في الإسلام هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيما كرمه به ربه سبحانه وتعالى، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق هو الذي وضع معيار الأخلاق لكل إنسان، وسوف نتعرض في برنامجنا هذا إن شاء الله رب العالمين في كل حلقة من الحلقات، ونرى يعني ما هي يعني طبيعة المهنة التي يمتهن الإنسان، معلما كان أو تاجرا أو طبيبا أو سائقا أو موظفا أو فنيا أو إعلاميا، سواء صحافي أو يقف وراء الشاشة أو غير ذلك. كل يعني هذه المهن لها معايير ولها مقاييس، عندئذ نستطيع أن نضع هذه المقاييس وهذه المعايير ويعود الإنسان يؤوب إليها، عسى أن تكون ومضة في يعني دروسنا وتعليمنا حقائق الإسلام الكبيرة. سوف أسعد بكم مع تواصلنا في هذه الحلقات أخلاقنا في الميزان، وأتمنى أن تسعدوا أنتم أيضا بي، وأنا ألقاكم على شاشة قناة الرسالة. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في الحلقة الأولى من هذا البرنامج أخلاقنا في الميزان. أحبتي في الله، إن الإنسان هو حامل الأمانة في هذا الكون، وإن المسلم هو وارث هذه الأمانة، لأن الله سبحانه وتعالى لما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فإذا بالإنسان هو الذي يتولى حمل هذه الأمانة. وجاء المسلمون ليرثوا هذه المعايير وهذه الحقائق الكبيرة لإعمار هذا الكون بطاعتهم لرب العباد سبحانه وتعالى، وبتسيير دورة حركة الحياة بمنطق أو بقانون إلهي سماوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك الإنسان سبحان الله في شقة التعامل، تعامله مع الخالق وتعامله مع المخلوق، لأن الدين المعاملة. ونحن لابد أن خللا كبيرا قد أصاب سلوكياتنا، وقد أرجعنا للأسف الشديد خطوات إلى الخلف كبيرة، وكأن يعني بهتت عندنا حقائق الـ الوحي الأعلى عندما لا نطبقها أو لا تظهر في أخلاقياتنا. فإذا رأيت إنسانا يظلم يتيما، وإذا رأيت وصيا يعني لا يتقي الله سبحانه وتعالى في اليتامى الذين هم في عنقه، وإذا أكل من أموالهم فإنما يأكل في بطنه نارا، وإذا رأيت أخا يرفع قضية على أخيه ويتهم باتهامات يعني كلها زور وكلها بهتان سبحان الله، ويأتي بشهود زور والعياذ بالله رب العالمين، والقاضي بشر يقضي بأشياء ظاهرة أمامه، إذن ماذا تقول؟ أين هذا الإنسان من هذه الحقائق الكبيرة التي أمره رب العباد سبحانه وتعالى ألا يظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني والله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه، فكيف لهذا الظالم أن يظلم؟ تجد أن موظفا يجلس في كرسي الوظيفة يعطل مصالح الجماهير، وإذا نظر الناس إليه يعني يشكو بقلة راتبه أو بكذا أو بكذا، ماذا يقول لله يوم القيامة؟ هذا المرتشي الذي يمد يده من تحت سبحان الله أعين الناس وبعيدا عن أعين الناس ليأخذ ما لا يحق له، بالله عليك ماذا تقول لهذا الإنسان؟ يعني أنت أيها المرتشي الذي تأكل أموال الناس بالباطل، ماذا يعني أما سمعت أن الأسف الشديد أن اللعنة والطرد من رحمة الله تقع على هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟ عندما تجد طبيبا جشعا أو سبحان الله معلما لا يرقب أو لا يعني يرعى أبناءنا كما نحن نأمل أن يرعاهم، وينسى أن هذه رسالة الأنبياء، ماذا تقول له؟ عندما ترى حرفيا يأتي إلى بيتك ليصلح لك يعني أمرا ما، وتجد الخلل في هذا الأمر بعد دقائق محددة منذ ترك لهذا المكان حتى يؤوب إليه مرة أخرى ويأخذ أجرا أكثر، فإنما يأكل في بطنه نارا. هذا الذي يعني يتولى هذه الحرفة، آداب سبحان الله، آداب المهنة ومعايير المهنة. أنا أرى أنه يجب على الحكومات والشعوب أن إذا تولى إنسان سبحان الله يعني مهنة ما، أي مهنة سبحان الله، معلم، طبيب، سائق، سبحان الله، خادم، موظف، تاجر، إعلامي، يجب أن يتعلم في البداية يعني مساحة معينة ومحددة من قضية الـ يعني معايير الأخلاق أو أخلاقيات هذه المهنة. أخلاقيات هذه المهنة لماذا؟ لأنه يضر أولا بمهنته، ويضر ثانيا بنفسه، ويضر ثالثا بآخرين. فسبحان الله، وللأسف إذا ظهرت في مهنة إنسان واحد، يعني إنسان واحد سبحان الله يعني على غير ذي خلق، وعلى يعني على غير المعايير التي نطلبها، إذا بالناس يعممون القضية يقولون والله إن يعني لو رأينا طبيبا جشع يقول والله للأسف كل الأطباء جشعين، وهكذا نحن عندنا قضية التعميمات وقضية خطيرة ولا يجب أن نعمم أبدا. نفرض أن رجلا ما فشل في حياته الزوجية مع امرأة مثلا صليطة اللسان أو لا تشكر أو إلى آخره، هل يعمم القضية يقول كل النساء المسلمات هكذا؟ إذا وجدت امرأة من زوج أو من قريب لها ولي أمر مثلا عم أو خال ظالم أو غيره، هل كل الأعمام ظلمة؟ هل كل الأخوال ظلمة؟ هل كل الأزواج بهذا الانحراف السلوكي؟ لا، هذه قضية أيضا يجب أن نضع لها ضوابط. نحن في هذا البرنامج نريد أن نضبط الأمر بين الغالي والجافي، ما بين الإفراط والتفريط، لأن هذا دين تحكمه الوسطية، وديننا يعني حتى في سلوكياتنا. فالكريم الذي يزداد كرمه عن الحد هذا أصبح مسرفا، والإنسان المنفق إذا صار يعني إلى حد الشح والبخل صار بخيلا مقترا. والإسلام لا يحب لا المسرف ولا يحب البخيل، وإنما إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا الإنسان الشحيح إنما الشح أهلك أهله. وسبحان الله، يعني فالإسلام أمر بالكرم الذي يعني أو الجود الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن لا ننكر أن هناك خلل كبير أصابنا في سلوكياتنا، ونحن بهذا البرنامج سوف نضيء هذه الإضاءات، عسى رب العباد أن يعيدنا إلى يعني بستان الخلق الإسلامي الذي نتمناه جميعا. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حوارنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في الحلقة الأولى في برنامجنا الجديد أخلاقنا في الميزان. لا شك أن الإنسان دون يعني معايير القيم الإسلامية في الكتاب والسنة، إذا نظرت إلى الإنسان مجردا دون أن تضع فيه الطبع الديني سوف تجد إنسانا جهولا في البداية، دون دين جهول. لأن سبحان الله العظيم يعني ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فالله عز وجل كرم الإنسان بهذه الرسالة العظيمة وبهذا الدين العظيم. عندما يحمل هذه الرسالة فهو إنسان بلا شك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في أرقى المراقي، لكن هو بطبيعته كان جهولا عندما حمل الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما لمن؟ هو أول من يظلم للأسف يظلم نفسه، بل بالعكس هو لا يظلم إلا نفسه. يعني الإنسان فرضنا جدلا أن هناك إنسان يعني غشاش يغش الناس في البضاعة، تاجر يغش، طيب هو في البداية يظن أنه من النباهة ومن الذكاء بمكان أن يضحك على الناس وأنه يبيعهم السلع المغشوشة على أنها يعني هي سلع أساسية أو سلع يعني سلع مضبوطة أو سلع جيدة. يعني سبحان الله، هو ماذا يجني اذا انتشر امره بين الناس وصار مفضوح الامر انه تاجر غشاش؟ هذه مصيبة. اولا يخسر بهذا ماديا، علاوة على ان من غشنا فليس منا. طيب هذا الانسان الذي يغش يتخيل انه يربح، ولكنه يخسر منذ ان بدأ في قضية الغش. لماذا؟ لانه من الواجب ان يكسب ثقة الناس بعد ان يكسب ثقة نفسه، بعد ان يكون هو اصلا ما بينه وبين الله صدق الامانة في التعامل. التاجر الصدوق الامين ضيع ثوابه، اضاف الى سيئاته سيئات، ضيع الحسنات، غش في البضاعة، اسيء اليه، اشتهر في المجتمع كله انه رجل غشاش، فما الذي كسبه؟ فاذا هو ظلوم اذا لم يعود هذا الانسان الى الدين سبحان الله، فهو قد ظلم نفسه قبل ان يظلم غيره. ايضا انسان هو سبحان الله العظيم هو عنده الانسان بطبيعته دون دين عنده خصومة، يعني هو يعني فاذا هو خصيم مبين عنده اللدد في الخصومة احيانا، يعني قد تخاصم انت انسانا ظلمك، قد تخاصم انت انسانا يعني تعدى على حقك، ولكن لا داعي للدد في الخصومة. يعني ايه لدد في الخصومة؟ يعني من اخلاق الفارس ان واحد ظلمك، انت بين امرين، انت بين امرين، اما ان تهجره هجرا جميلا، يعني قال ربنا واهجرهم هجرا جميلا، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ابتعد عن طريق هذا الامر. طب الامر الثالث، الامر الثالث انا استطيع ان اخذ حقي منه اذا كان لي من حق، فاقول والله هذا الانسان ظلمني فانا اريد ان ارفع عليك، هذا حقك، هذا حقك، ولكن اذا اخذت حقك في الدنيا فماذا تنتظر؟ يعني انت ظلمت واعيد اليك ما ظلمت فيه، هذا امر انتهى الموضوع. طيب الامر الاعلى ان تشكوه الى الله سبحانه وتعالى، واذا شكوته الى رب العباد عز وجل فانت شكوته لحاكم عادل، عندئذ سوف تقر عينك بما سوف يصنعه لك رب العباد فيه سبحان الله العظيم. فيعني ايها المظلوم، يقول علماؤنا هكذا، لا تدعو على الظالم فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. فاذا تعودنا اخلاقيات العطاء، اخلاقيات السماحه، اخلاقيات يعني اذا كان رب العباد سبحانه وتعالى معنا، يعني كما يقول بعض العلماء هناك حنان الالوهيه، حنان الالوهيه هذا انه يغفر المسيء ويفتح طريقا للمعتدي اذا اراد ان يتوب، وسبحان الله لا يعاتب انسانا عاد الى رحابه. اذا كان هذا هو العطاء الالهي للعبد المسكين الفقير الى عفو ربه، فما بالنا نحن اذا دعت قدرتك على ظلم الناس؟ تذكر قدرة الله عليك، فانت ايها الظالم يجب ان ترعوي، وانت ايها المظلوم ثق تماما انه ليس بينك وبين الله حجاب، والله عز وجل يعدك ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. فاذا الانسان بطبيعته هو عبارة عن يعني اريد ان اقول انه ان لم يكن له دين فهو خصم عنيد يخاصم حتى يخاصم الحق. يعني اذا يعني القرآن ما فيه هو الحق، لانهم عند الحق سبحانه وتعالى يخاصم الحق. يعني ايه؟ يعني سبحان الله العظيم ولا يغتب بعضكم بعضا، فانت اذا اغتبت فقد خصمت الحق، لان الحق يعني الا تغتب، لا تغتب الناس، لا تغتب الناس ولا تذكرهم بالسوء ولا تشوه صورتهم ولا تنتقص من قدرهم ولا تخط في اعراضهم. ويا اخي من الواجب الناس من مؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم، فاين امانة الناس عندك وانت يجب ان تحافظ على دينهم وعلى اماناتهم وعلى اعراضهم؟ يجب ان يأمنوا وقد غادروا المكان من انك لم تتحدث عنهم ولم تذكرهم بسوء. هذه هي اخلاقيات الاسلام الكبيرة. اما اذا رأيت انسانا خصما لدودا عنده اللدد في الخصومة، يعني عنده يعني حب للخصومة، في ناس عندها عشق للمحاكم، يعني دائما يتردد الى اين يا فلان، لا ارفع قضية على فلان، ارفع قضية، ويعيش حياته كلها في هم ان بكرة في قضية وبكرة في نظر للمسألة الفلانية وبعد بكرة في نظر للقضية الفلانية. هذه كلها كوارث كبيرة تحيق بحياة الانسان، بل تضيع حياته، يعني يضيع عمره هباء منثورا. الانسان دون دين دون خلق اسلامي تجده قتورا، قتور ليس في المادة فقط، لا يعني مش مقتر في مسألة المادة على اهله وذويه، احيانا يقتر على نفسه والعياذ بالله رب العالمين، ويبؤس لهذا المقتر انه يعيش عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الاغنياء. وكان عمر يقول اللهم اني اعوذ بك من مال احاسب انا عليه في قبري ويتمتع به ورثتي من بعدي. ده فيه ناس عندها تقتير في الكلمات الطيبة، يعني لا يستطيع ان يكون كريما في عرض كلمات طيبة، يقول كلمة طيبة للناس عنده تقدير في ان يكلم زوجته او جاره او ولده او قريبا له بهذه سبحان الله العظيم الكلمات الطيبة التي نحن مكلفون. الكلمة الطيبة صدقة. وصل الامر في الاسلام ان التبسم في وجه بداية الاخلاق بالابتسامة. بالابتسامة اين ذهب الابتسامة من عند المسلمين؟ فهو مقتر بابتسامته ولكنه كريم في تقطيب جبينه. كان يظن انه اذا قطب جبينه هكذا صار انسانا مهما، مع ان هذه كارثة كبيرة، لانه من الواجب ان يكون ودودا مع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسط مع اصحابه حتى اذا جلس بينهم يعني يوزع نظراته عليهم، فيظن الجالس ان الرسول لم يهتم الا به صلى الله عليه وسلم. يظن الانسان اللي جالس في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم ان الرسول لا يهتم الا به. وهذه ايضا من يعني مما يجب ان نعلم انفسنا ونعلم ابناءنا. سبحان الله، لا توجه في المجلس حوارا وتركز وجهك الى احد الجالسين فقط، ولكن وزع اهتماماتك بالناس. وسبحان الله، وزع بالذات اذا كنت ممن ينظر اليهم، سواء كنت عالما ام رجلا وجيها في قومك او رجل ذو حيثية في مجتمعك. فالانسان سبحان الله بدون دين هو انسان مقتر، يعني سبحان الله عنده تقتير صعب والعياذ بالله رب العالمين. فانا ارى والله اعلم ان الانسان يجب ان يعود نفسه على قضية تعود الاخلاق الحسنة، لكي يعني عندما يضبط بمعايير الاخلاق نجد يعني سبحان الله هذه المعايير وقد عاد اليها او اب اليها. ولذلك انا ارى ان منهج عملنا صفيع، يعني كلام لي اولا قبل ان يكون لكم، ان كل اسبوع اقول والله سوف اعود الى مثلا يعني اتخلق هذا الاسبوع بخلق الكرم مثلا، فاكون كريما في الكلمة، كريما في العطاء، كريما في الابتسامة، كريما في التعامل. ان اساء الي احد يعني احسن اليه، ان جهل علي انسان احلم عليه، ان ظلمني انسان اشكوه الى رب العباد. واتعود هذا، اقول هذا الشهر هو شهر الكرم مثلا. العالم اليوم يقول مثلا هذا اسبوع المرور، وهذا اسبوع المرأة، وهذا عام الطفل، وهذا نحن نقول هذا عام الاخلاق. واخلاقنا لابد ان نعود الى منابعها الاولى. وسوف ان شاء الله رب العالمين في برنامجنا هذا ان شاء الله سوف يعني نشرح ونوضح ما هي معاييرنا الاسلامية في الاخلاق، ما هي معاييرنا الاخلاقية من الكتاب والسنة، ما هي معايير كل مهنة وكل حرفة وكل وظيفة. عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان يعني ينبهنا من غفلتنا، وان يعني يزين اخلاقنا بالخلق الاسلامي القويم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وشكر الله لكم حسن انصاتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.